قال أبو داود حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا شريح بن يزيد قال حدثني شعيب بن أبي حمزة قال قال لي محمد بن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة فإذا قلت أنت ذاك فقل وأنا من المسلمين، يعني قوله وأنا أول المسلمين.
حدث المتقدم فيه أن أول المسلمين، يعني أن غير صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء يقول فيه وأنا من المسلمين بدل وأنا أول المسلمين. إن كان لفظ الآية وأنا أول المسلمين لأنها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على ظاهره أنه أول مسلمين أمته، هكذا كل نبي يكون أول من مسلم من تلك الأمة، كأول من نسل نسلا من بني آدم ومن القرن، ليس هذا. لهذا قال إذا قلت أنت ذلك فقل وأنا من المسلمين.
قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حبسه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا فقال الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أي يجعل الحمزة واو كان جاءت هذه في بعض لغة العرب بعضهم ما كانوا عرب لكن حاولنا تحقيق الهمزة هذا كبير في سنة الناس الله أكبر ويستحق
فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فإنه لم يقل بأسا فقال الرجل أنا يا رسول الله جئت وقد حبسني النفس فقلتها فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها وزاد حميد فيه وإذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي فليصلي ما أدركه وليقضي ما سبقه.
مقصود بهذا أن هذا يصلح أن يقال في الصلاة وإلا هذا الرجل قال الحمد لله وشكرا حيث أدرك صلاته ولم يكتب بها الاستبداد ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره وبين فضله انه ابتدر 12 ملك كل واحد يريد ان يرفعها او يكتبها بما اشتملت عليه من الثناء الذي يستحقه الله جل وعلا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وما يحب ربنا ويرضى سياتي زياده على هذا وهو روايات متعدده وفي ظاهر الأمر لأن الروايات أنها متعددة أنها قضايا متباينة لكل قضية هذا القدر والظاهر بنوع واحد ولكن اختلفت بعضها الظاهرة وبعض لا يحس بها في أفواه وهكذا حادث كثيرا من القضايا اذا كثرت نقلتها وكثرت لا يمكن ان تختلف فيها بعض الكلمات وبعض ما يحس فيها من اقوال وافعال.
قال ابو داود حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه عن عمرو بن مره عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال عمرو لا أدري أي صلاة هي فقال الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. قال: نفثه الشعر، ونفخه الكبر، وهمزه الموتى.
فهذا أيضا فيه التكرار والتسريع والتأمين والتهذيب، أنه يكرر ويقال الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويزاد عليه كبيرة، ويكون هذا أيضا كبيرة هذا أكبر كبيرة من المصادر المؤكدة، يتكلم كلاما يعني أنه يؤكد هذا المعنى بالمبالغة، وقد جاء مثل هذا أنه يقال في صلاة العيد والمأموم يقول كذلك بين التكبيرات، والمقصود أن هذا مما يسمع قوله ده صلاة، لأنه جعل هذا من الاستجابات، وهذا كل هذه الأسئلة مرت معنا صلاة النوافل، وسيأتي أيضا غير هذا من أنواع أخرى. فإذا أنواع الاستفتاحات ليست مذكورة على نوع واحد، الإنسان إذا مثلا قال في كل مرة نوعا من هذه فهذا طيب حسن، كونه أحسن من كونه يقتصر على نوع واحد دائم صلاة الخوف أو صلاة النفس. وسيأتي أنه يجوز الاقتصار على بعضه كما سيأتي في قوله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أنه يقتصر على هذا مع أن هذا ليس هو الدعاء وحده، جاء أكثر من هذا وأطول، جاء أنه أيضا في صلاة النفس، ومع ذلك كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقوله جهرا في صلاة الفرض، يعلمه الناس الذين لا يعرفون هذا، فلهذا اشتهر هذا، وهذا مما اختاره بدون أخره، اختاره لما فيه من جمع المعاني، ولأنه أيضا في هذا القدر يشتمل على أشياء يحسن أن تكون استفتاحا، وعلى كل إذا نوع الاستفتاحات فهو أحسن، وإن اقتصر على نوع واحد فهو جائز لا مانع. والحديث السابق يدل على أن الإنسان لو مثلا دعا ربه بدعاء لأمر عرض له في الصلاة أو لا بأس به، لأن هذا قال اللهم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره، لأنه أدرك الصلاة الجماعة، يقول هذا يحمد ربه على ذلك، وقاله وسمع حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه وحفظه منه، وهذا فيه دليل على أنه لا بأس برفع الصوت في بعض الدعاء في حناء، حيث أنه لا يشوش على من في جواره، ولا يكون هذا سيدمه دائما، ولا يكون هذا في كل ما يقوله، إنما في بعضه لأن الشوش على من في جواره، وسيأتي ما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت مثل هذا، وقال إنكم كلكم تنادون ربكم، كل واحد يقول في نفسه ما يقول.
قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع، ذكر نحوه. وقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال أخبرني
يعني سرعة المشي صار النفس عنده يسعد بسرعة وقوة، والحفز هو التضييق، يضيق عليه فهو يعتذر عن رفع الصوت بهذا، يعتذر عن رفع الصوت بهذا، الحفز النفس هو سرعة في صوته، لأن وهذا يدل على أن إخفاء الكلام والدعاء مأمور به، ولهذا اعتذر بذلك قوله حفز النفس، عن رفع الصوت بقول حفز النفس.
قال أبو داود حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل.
بقي ما جاء في الحديث لله من الشيطان نفقه ونفقه بهمسه ونفقه ونفقه، فسر الهمس أو نفقه فسره بأنه الفعل والهمس بأنه الكبر، وهمسه ونفقه ونفقه، والنفق موت موت
همس الموتى
الهمس الموتى الموتى، والنفق الشعر
الكبر
الكبر، والنفق النفس الشعر. وقد جاء في القرآن ما يدل على خلافه، إنه جاء أن النفق السكر وشكل النفاثات في العقل يعني السواحل تتسمع، ولكن هذا التفسير هل هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام الراوي؟ لا، أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فمعنى هذا أن النفس يعم الشعر نصف، أو يكون الشعر نوع من السحر، فجاء إن من البيان إلى سحر حديث صحيح، وقوله السحر لأنه قد يغطي الحبس ويظهر الباطل، أو يغطي الباطل ويجعله بصورة الحبس ويحسنه كما هو معروف، فيكون من هذا القبيل. ولهذا كان أهل الحديث يخرجون الحديث هذا على صفة الذنب، الحديث المحدثون صح الحديث يخرجونه على صفة الذنب، ولكن الندباء والبلاء يخرجونه على صفة الندب، يقولون هذا من السحر الحلال، لا تسحر الحلال كل ما في السحر كله حرام، كل شيء حلال. صحيح أنه جاء مقصودا به دم ليس مقصودا به المد، يدعى هذا قد جاء بسبب ما قيل فيه، أنه جاء أن وفدا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم من يتنافسون في الرئاسة، سأل أحدهم رسولا يسأل فلانا عنه وهو معروف لقوم في قومه وفيه وتكلم كلاما يدل على الثناء والمدح. ثم فيما بعد غضب ذلك الرجل فتكلم كلاما يناقض ذلك. قال والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى ولم أقل إلا ما هو فيه في الثاني. إن من البيان ليس هذا إيش؟ هذا يدل على أن هذا صفة الذنب وليست صفة الذنب. والمطلوب أن الإنسان يبين الحق ولا يلبس. قل مثل ما قال القائل لهذا النوع يقول رجاج النحل يقول رجاج النحل تمدحه وإن شئت قلت طيق الزنابيل مدحا وذما وما جاوزت وصفه لا حقه قد يعتريه سوء تعبير. إذا ماذا عبر عن الحق بتعبير ليس جميل وليس يثبي عليه لا يجعله مقبولا وحسنا إنه قد يقبل. وإذا أضيف على الحق جمال تعبيرات سنات قد يقبل وهذا أمر واقع ومعروف لدى الناس. على هذا يكون هذا اللفظ يطلق على هذا وحده من النفس يطلق على الشعر وعلى السمع وكله من الشيطان. هذا وهذا كله من الشيطان. ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منه ما يدل على أنه ليس طيبا. قال الله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون. إنه استثنى جل وعلا من الذين آمنوا الصالحات وذكر الله كثيرا الذين آمنوا لا يغوهم الشيطان ويستجريهم كما هي عادة. وأما الكبر فهو من الشيطان لأن الإنسان في الحقيقة لا يجوز له أن يتكبر وليس محلا للكبر لأنه ضعيف ولأنه مبدأه ومنتهى معروف. كما قال الحسن رحمه الله رأى رجلا يتبختر في حلة قال ما هذا ليس هذا من شأنك وليس هذا من شأن العبادة. قال وما تعرفني قال بلى والله. وكان إبليس أحد الأمراء قال وما تعرفني قال بلى والله أعرفك معرفة جيدة أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. وسجل الرجل وهذا هو الحقيقة. أوله ماء مهين وآخره جيفة منتنة وهو فيما بين ذلك في حياته يحمل ما لا يحسب ذكره في بطنه فكيف يتكبر وهو لو مثلا أصيب بأي مصيبة وإن قلت وإن كانت في أسبوع يتألم كثيرا وتذهب غطرسته. ولكن الشيطان هو الذي يزين له الكبر. والكبر من صفات الله جل وعلا هو المتكبر وهو الكبير. ولا يجوز للضعيف أن ينازع الرب جل وعلا بصفة من صفاته تعالى وتعالى. وأما موتى فقد جاء أنها المقصود بها أن يكون الإنسان عامياً عن الحق عميان عن الحق وأن يموت كافلات كالبعض
يغره الشيطان ويعميه حتى يستولي عليه، يستحوذ عليه. فهذا الدعاء مما يحتاج اليه الانسان، وهذا يقال مع الاستعاذه من الشيطان، همزه ونفخه ونفثه. قال ابو داود حدثنا محمد بن رافع قال
هذا يقال للذين يؤمنون بالمؤمنين، اما اكثر الناس اليوم لا يؤمنون حتى ان هناك شيطان، بل ينكرون وجود الشيطان، لانهم اصبحوا لا يؤمنون الا بالمحسوسات المشاهده. ولهذا صاروا ملاحده وسموا ملاحده، وللكف معناها اللغه والعدول والميل عن الحق او عن الطريق المطلوب سلوك. ولكن في الوقت الحاضر صار الالحاد علما على انكار وجود الله وعلى انكار البعث وعلى انكار الاخره كلها، يعني انكار المغيبات. لا انكار المغيبات، وانما يؤمنون بالمعلومات المحسوسات لهم يعلموها يعني بالماده. ولهذا يقولون الحياة مادة، ولا موت ولا جنة، والمادة هي التي يتعاطونها في أعمالهم وصناعاتهم وما أشبه ذلك، ثم يسخرون من المؤمنين فيقولون إنهم عقولهم سخيفة كعادة الكفار. ولهذا جعلوا شيئا يصبون فيه جام غضبهم اذا لم يجدوا متنفسا، سموه الشيطان ويلعنونه ما اشبه ذلك، والا ما في شيء، ما في شيء. هذا كلامهم، يستهزئون بالمسلم. معلوم ان هذا كفر، ان هذا كفر بكتب الله وبما جاءت به رسل الله. الشيطان ما يمكن لمن يؤمن بكتب الله وبرسلها ان ينكره، لان الشياطين هم الجن، والجن قبيل اخر، بطل اخر يقابل الانس، وربما يكونون اكثر منه، وهم الذين ارسلت له اليهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب في الجن والإنس، وهم الذين صار لهم الجزاء إما ثوابا وإما عقابا، ومن أجل ذلك خلقوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قال أولياؤهم من الإنس، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواه. فإذا كلام الله كله يدل على وجودهم، على أنهم معنا على الأرض، أنهم مختلفون، أن منهم المؤمن ومنهم الشيطان المتمرد، وأبوهم إبليس، وإبليس هو الذي أنذر إلى يوم القيامة، وإلا فهم يموتون مثل ما يموت آدم، ويتناسلون فيهم الصالح وفيهم الفاسد. لهذا أخبر الله جل وعلا عنهم في آيات متعددة، إن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ثم حضروه قالوا أنصتوا لما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر الآية. ذلك قوله جل وعلا قل أوحي إلي، إلى آخر السورة، وفيها وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني طرائق متعددة، كنت جمع لهم طريقة ولهم مثلة مثل مال الجنس، فيهم فرق فيهم مثل ما في الإنس تماما. الفرق الموجودة فينا هي موجودة فيه، فيهم باطنية وفيهم معتزلة وفيهم شيعة رافضة وفيهم دروز وغير ذلك، موجود فيه، فهم طرائق حدث. وكذلك في هذه السورة يقول: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسط الكافر الجائر الذي عدل عن الحق إلى الجور والذل والكفر، فإنكاره إنكار للقرآن، إنكار الشيطان إنكار للقرآن، وإنكار لما اتفقت عليه الأمم واتفقت عليه الرسل، هذا يكون كفرا. وجاء من وصفه وصف الشيطان الذي وصفه الله جل وعلا وتحذيره لنا من أنه يرانا من حيث لا نراه، هو وقبيله يعني ذريته ومن معه يروننا ونحن لا نراه، وهم يدخلون معنا كثيرا مجالسنا وفي أسواقنا وفي ربما حتى في المنازل. لهذا رسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر المسلمين أنهم إذا أراد أن يدخل بيته أن يسلم بسم الله، بسم الله خير المولد المولد، ذلك إذا خرج سمي ويستعيذ بالشيطان. فإذا دخل في بيته ولم يسمي دخل معه الشيطان، ويقول لمن معه الشيطان: تركتم المبيت، أو لأن ذكر الله هو الذي يطرده. وإذا قدم الطعام أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسمي، إذا لم يسمي يقول الشيطان لقبيله: تركتم المبيت والعشر ليأكلون معه. هل يحسن لسوق المسلم أن يدع الشيطان يأكل معه طعامه؟ ينبغي يتفرج بسم الله جل وعلا من الشيطان. وكذلك إذا أراد أن يدخل حمام لقضاء حاجته ينبغي له أن يسمي ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن مطر الشياطين حمامات المواضع الكريهة لأنها تليق بهم يألفونه خلاف الملائكة. وقد يشارك الشيطان يشارك الإنسان في زوجته في أولاده، حتى قال جل وعلا لما رجم ولعنه: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، ما يعدهم الشيطان إلا غرورا. مشاركته إياهم في الأولاد، الإنسان إذا أتى زوجته ولم يسمي فإن الشيطان يشاركه بيده نسأل الله. ولهذا في وقتنا الحاضر كثرت ملابسة الشياطين من الناس وأذاهم له بسبب خلو قلوبهم من ذكر الله وغفلتهم وحدودهم عن الإقبال على الله وخوفه إلى الإقبال على الدنيا. هذا من العقاب، عقبون بذلك إن الله عنه. الشيطان ما يتلبس إلا بمن هو غافل وبمن لا يذكر الله، بمن يكون غافلا عن ذكر الله خاليا قلبه من ذلك، إلا فهو يفر من ذكر الله جل وعلا. ما سبق أنه إذا سمع الأذان يذهب وله غراب سرعة ذهابه وخوفه. المقصود أن الشيطان دائما مع الإنسان، وكل واحد منا له قرين من الجن وقليل من الملائكة كل واحد. فلا بد أن يتفرج، لا بد أن يتفرج. ولما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ليلا مع زوجته الزوجات يجيبها إلى بيتها يمشي معه ليلا، رآه اثنان من الصحابة فأسرع لئلا يراهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رآه كذلك قال على رجلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله، يمكن ما في محل القياس أيتوس هذا بمسلم، هذا كفر كان يعني. قال إني خشيت أن يكذف الشيطان في قلوبكما شرا فتهلك. إن الشيطان يمشي من ابن آدم يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لابد الإنسان يتحرز منه بذكر الله، ليس هناك شيء يمنعك من الشيطان ويحميك منه إلا ذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن، هذا هو الحصن الذي يحميك من الشيطان، الاحتراز بذكر الله والتعوذ بالله منه ومن أفعاله ومن شروره وتلاوة كتاب الله جل وعلا.
قال أبو داود حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال أخبرني أزهر بن سعيد الحراجي عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. قال أبو داود ورواه خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة نحوه.
هذا في قيام الليل، ومعنى ذلك المقصود بالقيام هو مناجاة الله جل وعلا، مناجاته هو صون الإنسان يأنس به وكونه يلجأ إليه وينزل به فقره ويسأله كل ما له كل ما لا بد له منه. وهذه هي الحياة الحقيقة، هي الحياة الحقيقية، كون الإنسان يكون له صلة بربه دائما وكونه يأنس به وكونه يكون له ساعات معينة يخلو بها مع ربه. فكان رسول صلى الله عليه وسلم صلاته ليست صفة صلاته، إذا كبر يكبر عشرا يسبح عشرا ويهلل عشرا في بعض الأحيان، وبعضها يأتي بأنواع أخرى من المناجاة والابتهال والتضرع وإظهار الفقر واستجلاب المغفرة والعطف بذكر ما لله من الأوصاف الجميلة والأسماء الحسنى والتعبد له بأفعاله وبأقواله بأفعال الله جل وعلا بذكرها أنها جميلة وأنها أثنى عليه بها وبأقواله. ثم كذلك إذا انتقل إلى مثلا القراءة إنه يكون قراءة تدبرا تدبرا، وكلما جاء آية رحمة وقف وسأل سأل الله، كلما جاء آية فيها ذكر عذاب وقف وتعود فاستجار بالله جل وعلا. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسوة لمن يتبع. المقصود ليس المقصود سرد القراءة أو سرد الركوع والقيام والسجود وكثرة الركعات. الإنسان لو أتى بركعتين طويلتين فيهما من الذكر والتلاوة ما فيهما ما فيه حق التأمل، حق الوقوف على المعاني، أفضل من أن يأتي بشيء كثير، لأن هذا هو دق العبادة. والمقصود أن استفتاحاته صلى الله عليه وسلم وأنواع صلاته متنوعة، ولكنه ما كان يزيد على 13 ركعة، وقد تكون في بعض الأحيان 12 ركعة، أحيانا 13 وأحيانا 11 ركعة، ولكنها ركعات أحيانا يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة وسورة النساء وآل عمران في حديث تفع مثل هذا في ركعة واحدة، مثل ما في حديث عبد الله بن مسعود، وسيأتي أنه قام في الليل أمر الرسول يصلي يقول فقمت بجواره فاستفتح بسورة البقرة فقلت يجعلها لركعتين ليقسمه، فمضى. ثم استفتح بسورة النساء فقلت يركع عند آخره فمضى. ثم استفتح بسورة آل عمران يقول حتى هممت بسوء وما هممت به، قال هممت نجلس، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه دون البيئة. فمتى مثل يقرا مثلا سورة البقرة وهي جزءان ونصف، وسورة النساء وهي جزئين جزئان، وسورة العمران وهي قرابة الجزئين قرابة 6 أجزاء تقريبا، هذه السور 3 قرابة 6 أجزاء قبل قليلة، هل الإنسان يقرأهما في ركعة واحدة؟ لا يستطيع، وقد يستطيع. عثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن في ركعة واحدة، ركعة واحدة يختم، ولكن مثل هذا لا يستطيعه إلا نوادر الناس، فلهذا كان لا يصلي 12 ركعة. يعني كم تسليمة؟ 5 تسليمات والوتر، وأحيانا تكون 6 والوتر تسليمات والوتر. ثم إذا انتهى يأتي، وإذا المؤذن قد أتاه بالاستئذان للسلام، لأن المقصود هو مناجاة الله جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فاستزد منها بشر، خير موضوع ما فيها حد محدود صلاة الليل. يكون بعض الناس يقول أنا لا أصلي إلا 11، وإن كانت الصلاة خفيفة ليس صحيح، لو صليت الصلاة التي كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزيد على آية، لكن كونك تجلس تذهب وتجلس وتبعد تعبد وتذهب الصلاة وتقتصر على صلاة سريعة خفيفة نقرا بعض الأحيان، وأحيانا قد ما تتمكن من تأمل الآية عند التلاوة من السورة، فتقول أنا أقتصر على هذا. نعم.
قال أبو داود حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا إكرمة قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
هذا نوع آخر من الاستفتاحات، وكل هذه في صلاة النافلة، ولكن لو استفتح بها في صلاة الفريضة فهو جائز طيب، ولكنه لا يستكمل، لن يستكملها، ولهذا ينبغي له أن يستفتح الفريضة باستفتاح يستكمله.
خالق
مبدع فاطر السماوات، يعني الذي أوجدهما من غير مثال سابق، وهذه الكلمة معروفة في لغة العرب شيء كثير. قال مثلا الشيء المبتدع الذي أوجد أول وهلة أنا فطرته، يعني أنا فطرت هذا البيت، يعني أوجدت بنيته من جديد، ما كان مسبوق، أنا فطرت هذه الذهب. ما جاء في حديث ابن عباس نذكر أنه كان جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يتختصمان في جهة، قال أحدهما هي لي ورثتها أبي عن جدي، قال الآخر كذب يا رسول الله أنا فطرتها. والذي استكبر فاطر السماوات يعني خالق السماوات والأرض، وجدهما من غير مثال سابق. وهذا فيه التضرع والابتهال الى الله جل وعلا بربوبيته العامه والخاصه، فهو حمد اولا ثم ابتهل اليه بالربوبيه الخاصه التي هي ربوبيته لجبريل وميكائيل واسرافيل، ونص على هؤلاء الملائكه الثلاثه لان هؤلاء هم افضل الملائكه، فربوبيته عليهم أتم وأبلغ لكثرة النعم التي أنعمها عليهم من كونه قربهم واصطفاهم على سائر الأنبياء. هذا قال اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرائيل، وإلا هو جل وعلا رب كل واحد، كل مخلوق هو رب، ولكن هذا تورع وابتهال بربوبية خاصة. ثم إن هؤلاء الملائكة هم الذين وكلوا بالحياة، فجبريل حياة القلوب يأتي النفوس، فهو الذي يأتي بالوحي للرسل، هو رسول الله إلى رسله من البشر، هو رسول الله من الملائكة إلى رسله من البشر. إن الله جل وعلا لا يقابل الناس مقابلة ويكلمهم بدون واسطة، لابد من رسول يبلغهم رسالة. ثم إن الله ذكر لنا من الحكم أن البشر لا يستطيعون مقابلة الملائكة ولا يستطيعون الأخذ منهم، كونهم مثلا يكونون رسلهم فيه صعوبة ما يستطيعونه، فصار من رحمته أن جعل الرسل من البشر، فصارت الوساطة بين الرسل وبين الله جل وعلا هو جبريل يأتيهم بالوحي، فهو الذي يأتي بحياة القلوب. وسواء قيل إن قولهما كما ولو قالتا بلسان المقالي أو بلسان الفعل كله سواء، ولكن الصواب أنه بلسان المقالي، والقول تقول السماء وتقول غيرها من المخلوقات قولا يليق به كما هو معلوم ومعروف، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. ثم تضرع إلى الله جل وعلا بأنه ببعض صفاته، قال عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، فالغيب هو كل غائب لا يعلم من الأمور المستقبلة أو الأمور الماضية أو الأمور الواقعة التي لا نعلمها، فهو تضرع إليه بهذا الوصف الجميل، وهو من خصائصه عالم الغيب والشهادة. أما الشهادة فالشيء المشهود المشاهد الذي يشاهده الخلق، فهو تضرع إليه بصفة علمه الكامل التام الذي لا يغيب عنه شيء، لا في المستقبل ولا في الماضي ولا في الحاضر. ثم تضرع إليه بكونه الرب الذي يتصرف ويحكم، فقال: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. تضرع إليه بحكمه العام الشمولي الذي يسري على كل أحد ويشمل حكمه جزاؤه له، سواء أهل الخير وأهل الشر. ثم قال: اهدني، هذا هو الذي قصد به التضرع، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا أيضا من التضرع الجميل، وهذا من الدعاء الذي ينبغي حفظه لما فيه من المعاني الكبيرة. وقوله اهدني لما اختلف فيه من الحق، جعل الهداية كلها بيد الله جل وعلا، وأن الإنسان لا يستطيع أن يهدي نفسه إذا لم يجعله ربه مهتديا، فإنه يكون ضالا. وهذا سيد المرسلين يقول هذا الكلام، فكيف بالضعفاء المساكين كثير الذنوب كثير الغفلة الجاهلين؟ هذولا أهمها قبل أن يدعو بهذا الشكل. ثم هذا يدلنا على أن الإنسان لا يملك من نفسه شيئا، إنما نفسه مملوكة لله جل وعلا، لو شاء أن يضله أضله، وأن الهداية مطلوبة من الله. وليس معنى قوله اهدني ثبتني على الهدى فقط، كما يقوله من يقوله من الشراح شراح الحديث وكذلك المفسرون، وإنما المقصود مع الثبات على الهدى الزيادة في الهدى، زدني هدى إلى الهدى الذي عندي، فإن هدى الله لا ينتهي يزداد. والإنسان لا يستطيع أن يأتي بكمال العبودية مهما أعطي من القوة ومن العلم ومن القدرة، فالله يستحب أكثر مما يتعبده المجتهدون. ويوم القيامة المجتهدون المجدون الصادقون المخلصون يستقلون أعمالهم، يستقلون ويودون أنهم ازداد. كل نفس هذه صفتها يوم القيامة، المحسن يود أنه ازداد، والمسيء يود أنه استعتب وتعب. فحقيقة هذه لها معاني كبيرة جدا. قوله فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فهدي من تشاء يعني أن الهداية بيدك والخلق كله بيدك تتصرف فيه، فتمن ابتداء بدون استحقاق على من تشاء بالهداية بدون أن يستحق هذا الهداية، بل هي منة منك تعطيه تهبها له بدون سابق استحقاق منه عليك. ولا أحد يستحق على الله جل وعلا شيئا، وإنما هو فضله يمن به. والصراط المستقيم هو صراط الله الذي يوصل إلى جنة.
قال أبو داود: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو نوح قراد قال حدثنا عكرمة بإسناده بلا إخبار ومعناه قال: كان إذا قام بالليل كبر ويقول. وقال: حدثنا القعنبي عن مالك قال: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره في الفريضة وغيرها.
الدعاء في الصلاة من أهم الأمور، ولكن الصلاة المكتوبة في أي مكان أردت أن تدعو فلك أن تدعو سواء في القيام أو في الركوع أو في السجود أو في الجلوس بين الركعتين أو في الجلوس للتشهد أو غير ذلك. أي مكان أردت أن تدعو فلك أن تدعو. في أثناء القراءة تقف وتتضمن. وأما في المكتوبة فلكون المكتوبة محدود وقتها محدود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أما الناس فليخفف إن وراءه الضعيف والمريض وذو الحاجة، وإذا صلى لوحده فليطل ما شاء. لأجل هذا لا يستطيع الإنسان أن يطيل القراءة ويطيل الدعاء، فيجعل لكل موطن ما جاء منصوصا عليه. مثلا بعد تكبيرة الإحرام الاستفتاح الذي يمكنه أن يأتي به، ثم التعوذ من الشيطان، ثم قراءة الفاتحة وقراءة سورة، ثم يكبر ويركع ويقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع ويقول ربنا ولك الحمد، وإن شاء زاد إلى ما ورد، ثم يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يجلس ويقول رب اغفر لي وارحمني. هذه من الواجبات التي لا بد منها، واجبات. وتركها الإنسان عمدا بطل الصلاة، إذا تركها سهوا يجبرها سجود السهو كما سيأتي. ولكن صلاة النافلة هي التي يدعو بها، ولو دعا في الفريضة في أي مكان منها ما يقال إنه أخطأ أو إنه أحسن، ينبغي له أن يقتصر على الشيء الوارد.
قال أبو داود:
وسبق لنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. وقلنا إن دعاء العبادة يدخل فيه التسبيح والتهليل والتحميد والقراءة، قراءة القرآن والركوع والسجود والقيام، وكل فعل تفعله تعبدا لله كله يدخل في دعاء العبادة. لأنك إذا فعلت هذا ماذا تريد؟ تفعل هذا تريد ثواب الله والهرب من عذابه، وهذا هو الدعاء. أما دعاء المسألة أن تسأل شيء معين، رب أعطني كذا، رب اغفر لي، رب إلى آخره.
قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم بها آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟
هذا يوافق الذي سبق، أنه لما دخل الصلاة جاء وقد حبجه النفس، قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذا مثله وهو غيره، وفي موضع آخر، يعني ذاك قالها عندما دخل الصلاة، وهذا قالها بعد الرفع من التكبير. ودلنا هذا على إيش؟ على أن هذا جائز أن يقوله في أول الصلاة، وأن يقوله بعد الرفع من التكبير، من تكبير الصلاة. ثم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم طائل؟ المقصود به بيان فضل هذه الكلمات. ولهذا قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول، يعني يتسابقون إلى كتابها. وهذا يدلنا على أن لله ملائكة كثيرون غير الحفظة يرفعون الحمال ويكتبونها إذا كانت أعمال من الأعمال التي تضاعف كثيرة يرفعونها إلى الله جل وعلا، هذا زيادة على ما يوضع في الصفحة.
قال أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
وهذا نوع آخر من أنواع الاستفتاح، وهو استفتاح عظيم جدا فيه من الابتهال والتبرع والثناء على الله جل وعلا بما معانيها تحتاج إلى كلام طويل. ولكن هذا حديث ابن عباس وهو حديث صحيح من أصح الأحاديث فيه المتفق عليه، ولكن قوله اللهم أنت نور السماوات والأرض، هنا وصف ربه بأنه نور. وأنت لو قرأت مثلا في كتب وروح الحديث لم تجد إلا أنهم أو غالبهم إن لم يكن الأكثر كثير منهم يقولون أنت منور السماوات والأرض، أنت منور السماوات والأرض، وهذا خطأ وتأويل باطل. فالصواب أن يبقى كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الأسماء الحسنى تسمية الله جل وعلا بأنه نور، من أسماء الحسنى النور، هذا من أسماء الله. والله جل وعلا قد أطلق على نفسه، سمى نفسه نورا في مواضع متعددة، ولكن أنواعها تقرب من أربعة، ولكل نوع معنى، إلا أن ثلاثة منها تتفق لأنها أوصاف لله جل وعلا وصفه، وواحد ليس من الأوصاف وإنما هو من الآثار.